بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال السابعة: الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما دامت كذلك. تعرض الماتن والشارح في هذه المسألة إلى مسألة تتعلق بباب الطهارة، فذكرها في هذا المقام لا يخلو من الاستطراد، لأنه يعني أول وجه في تعرضه لهذه المسألة هو أن البحث في هذا الكتاب عن الأطعمة والأشربة، وحيث إن موضوع حرمة الأكل والشرب هو النجس، فما يتعلق بالبحث عن النجاسة يعتبر تنقيح لموضوع الكتاب، أي تنقيح لموضوع ما يكون طعاما وشرابا. فالبحث عن الجواز الشرب والأكل بحث مباشر في المدلول المطابقي، والبحث عن النجاسة والطهارة للمأكول أو المشروب بحث عن مدلول التزامي للكتاب، وبحث غير مباشر، حيث إن موضوع جواز الأكل والشرب هو الطاهر، فكان مقتضى البحث هو أن المائع النجس لا يجوز شربه، وهذا المطلب أي المدلول المطابقي واضح، حيث تعرضنا في الأبحاث السابقة إلى أن النجس لا يجوز أكله. لجأ الماتن إلى البحث عما هو الموضوع، أي ما هو المحقق لنجاسة المائع وطهارته، فبحث عن كيفية تطهير المائعات النجسة. إذن البحث عن كيفية تطهير المائع النجس بحث عن موضوع حلية الأكل أو حلية الشرب، فناسب بحثه في هذا المقام. وإلا المصنف تعرض إلى هذا البحث أيضا في كتاب الطهارة وحقه هناك. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول: تارة يكون النجس هو المائع المضاف، وتارة يكون النجس هو الماء، والبحث يقع في كيفية تطهير كلا القسمين، أي المائع المضاف النجس كالدبس والدهن وغيره من المائعات المضافة، والقسم الثاني الماء إذا تنجس كيف يطهر. فالبحث في كم مقام؟ في مقامين. البحث في المقام الأول في كيفية تطهير المائعات النجسة غير الماء، ولا فرق في البحث بحسب عبارة الشهيد الأول وصريح عبارة الشهيد الثاني عن كون المائع كثيفا ذو كثافة كالدبس والعسل، أو كون المائع غير غليظ رقيق كماء الورد وماء الرمان وماء البرتقال. فالبحث يعم كلا القسمين، وإن كان يختص القسم الأول بمطلب أي ذو كثافة عالية يتعرض له الشهيد الأول في آخر المطلب في آخر المسألة. فالبحث عام في كيفية تطهير المائعات النجسة غير الإلماء. وردت في كلمات الفقهاء ثلاثة طرق لتطهير المائعات النجسة كماء البرتقال وماء الورد. جيب لنا ماء البرتقال شيخ حسن. ماء البرتقال وماء الورد. ماء الورد لأجل الصلاة وماء البرتقال لأجل الشرب. نعم. بس خوف. العسل ما قلنا لك العسل بس أقل ماء برتقال أول شيء بعدين نقول لك العسل. الطريقة الأولى يا شيخ علي لا تتعب. الطريقة الأولى للتطهير هو الاستهلاك. فإذا كان عندنا ماء برتقال نجس واستهلك هذا الماء البرتقال في الماء المطلق المعتصم فإن الاستهلاك مطهر كما ورد في عبارة الفقهاء. وهذا له نحوان. النحو الأول أن يلقى الماء بلي مو أن يلقى الماء أن يلقى المائع النجس في الماء المعتصم لا أن يلقى الماء المعتصم في شنو في المائع النجس بحيث لا يرد الماء على المائع بل المائع النجس هو الذي يرد على الماء فيصاب المائع النجس في ماء معتصم ويستهلك كما لو كان عندنا ماء جاري أو ماء بئر أو ماء كر ألقي عليه مستخلق بليه وضع الماء المضاف في هذا الماء حتى استهلك فإن هذا موجب لتطهير الماء النجس كما ذكر الفقهاء. وعندما نقول ذلك نقول ماء عاصم ليس مطلق الماء فلا يصح أن يصاب الماء النجس على الماء القليل وإلا يتنجس كله إنما كلامنا في وين؟ في المائع العاصم. الماء القليل بعدين في نكتة سنشرع بحثنا الآن في الماء العاصم أن يلقى على ماء عاصم بحيث لا ينفعل الماء إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته. فيقال أن الاستهلاك مطهر. وقد وقع كلام بين الفقهاء أن هل هذا التعبير تعبير حقيقي أي من المطهرات الاستهلاك أو أن التعبير والإسناد إسناد مجازي وإلا الاستهلاك ليس مطهر ليس من أحد المطهرات وإنما مجازا نقول الاستهلاك مطهر. والوجه في هذا السؤال هو البحث عن ما هو الوجه في كون الاستهلاك المدعى موجبا للمطهرية. ما هو الوجه في ذلك إذ لا توجد آية أو تقول أن الاستهلاك شنه مطهر. ذكر الفقهاء بأن الوجه في ذلك هو أن الماء الواحد ليس له إلا حكم واحد فإذا فرض أن الماء النجس كماء البرتقال طرح وألقي على الماء الكر بحيث استهلك بحيث لا تتميز أجزاؤه فلو وضع العرف يده على الماء على مجموع ما في الإناء عبر لقيل أنه ماء لا يقال ماء زائد برتقال ماء البرتقال لأن ماء البرتقال لم تتميز أجزاؤه فاستهلكت أجزاؤه في الماء
فيقال عرفا أن هذا كله ماء، والواحد ليس له إلا حكم واحد عرفا، مو قاعدة فلسفية الواحد لا واحد، لا، الواحد عرفا ليس له إلا حكم واحد، وليس أن الواحد لا يصدر إلا من واحد وما شاكل ذلك. يروح بالك بعيد، العرف يقول أن هذا الماء الواحد، ما يقولون نصه أو مثلا يقول 9 أعشار منه طاهر مشاع وعشر نجس، أكو معنى الإشاعة في النجاسة، صحيح؟ ما يقول مقدار الطاهر 9 أعشار مقدار النجس عش، إذن عشره مشاع النجس، وحيث أن المشاع غير متميز فكله يجب الاجتناب عنه، لا معنى لذلك. إذن العرف يقول هذا الماء الواحد له حكم واحد، وحيث أن العرف يقول كله ماء، والماء طاهر لو نجس حسب الفرق طاهر لأنه عاصم، فكله يكون طاهرا. فهذا التعليل الذي ذكره الفقهاء أدى إلى هذا السؤال الذي سألناه، هل التعبير بأن الاستهلاك مطهر حقيقي لو مجازي؟ إذ يقال بأنه معنى أن الاستهلاك مطهر أنه قد زال موضوع النجس أصلا، فارتفع موضوع النجس وهو المائع البرتقال مائع النجس، وبعد ارتفاع الموضوع لا يوجد نجس حتى يقال ما هو المطهر له. تفتين؟ إنما يقال ما هو المطهر للشيء إذا حافظنا على النجس، أما إذا زال النجس لا معنى للقول ما هو المطهر له. كما لو كان عندك كتاب النجس تقول ما هو المطهر للكتاب النجس، تقول الماء، إذ بعد إضافة الماء يبقى الكتاب. أما إذا انعدم الموضوع لا معنى أن يقال بأن المطهر للنجس هو الاستهلاك، إذ بالاستهلاك يزول موضوع النجس. فقيل بأن التعبير بأن الاستهلاك مطهر تعبير مجازي، لأنه بالاستهلاك تزول الحقيقة، وإذا زالت الحقيقة بقى ارتفع موضوع النجس أصلا، انعدم موضوع النجس، فيكون الطهارة من باب انعدام الماء موضوع، وما كان كذلك يكون التعبير عنه تعبيرا مجازيا. ولكن السيد الخوئي قدس سره أفاد في موسوعته بأن التعبير بأن الاستهلاك مطهرون على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز. نعم. نقول لأنه إنما يقال أن الشيء مطهر لذاك الشيء إذا كان ذاك الشيء موجود، حقيقته موجودة. أما إذا استهلك الحقيقة ارتفعت لما ارتفعت؟ ارتفعت. إذا ارتفعت الحقيقة انعدم الموضوع، إذا انعدم الموضوع لا معنى لنسبة وإسناد التطهير إلى شنو؟ إلى الاستهلاك. تقول الذي أوجب طهارة المعدوم هو الاستهلاك، ما لا معنى لذلك، المعدوم ارتفع موضوعه. ولكن السيد الخوئي قدس سره في موسوعته حاول أن يدعي أو يثبت يعني أن التعبير أن الاستهلاك مطهر تعبير حقيقي مو مجازي، فراجع ما أفاده قدس سره في الجزء 4 من موسوعته، بداية البحث صفحة 3 أول صفحة إلى اقرأ البحث. فالصحيح أن يقال في المقام يعني الفقهاء غير سلخوي أن المطهرية في المقام من باب انعدام الموضوع، وإذا أصرر شخص على أن هناك مطهر فيقال الماء مطهرون مو استهلاك، الماء مطهر للمائع النجس بشرط الاستهلاك. فما هو مطهر؟ ما هو الماء؟ الاستهلاك ما فيش استهلاك، الاستهلاك أمر انتزاعي، والموجود في الخارج هو الماء لا استهلاك. فلو أصرر شخص أنه لا بد من وجود مطهر، أنا عندي شوية حساسية لازم في مطهر. ما هو المطهر؟ نقول المطهر هو الماء بشرط أن يستهلك هاي الحالة استهلاك، إن عدم تميز الأجزاء النجسة في هذا الماء. تفتين؟ هذا التعبير. إذا أردت أن تعبر وأصرت على التعبير وعندك حساسية ولعلك نذرت النذر، تقول ماذا أقول؟ قل هكذا، قل بأن الماء مطهر بشرط عدم تميز الأجزاء النجسة في الماء. راجع سيد الخوئي جايب كلام، جايب. هل هذا بحث فني تعبيري أو يترتب ثمرة على ذلك؟ راجع البحث مع سيد الخوئي. والنتيجة على كل حال، الآن نقول أن المطهر الأول هو الاستهلاك مجازا أو حقيقة أو حقيقة، وهذا المقدار مما لا إشكال فيه، ولكن الاستهلاك لا يتحقق إلا بعد فرض عدم تميز الأجزاء النجسة عن الأجزاء الطاهرة. وقلنا أن هناك طريقتان، الطريقة الأولى أن يوضع إذا أن يوضع النجس في الماء، وهذه الطريقة بعضهم حاول أن يدغدغ فيها، والوجه في ذلك هو ما ذكر في بحث الطهارة، وهو أنه هل يشترط في مطهرية الماء أن يرد الطاهر على النجس أو لا يشترط الورود؟ أعطيكم مسألة، مو الورود والحكومة باب التعارض سيدنا، لا تتأثر باب التعارض، الورود في باب النجاسة والطهارة. خب، ف هل يشترط في مطهرية الماء أن يرد الماء على النجس؟ فلو كان عندك ماء إبريق وعندك ثوب نجس، تارة تقوم وتأخذ الإبريق وتسكبه على النجس فيقال ورد الطاهر على النجس، وهذا لا إشكال أنه القدر المتيقن من التطهير. ولكن لو عكست بأن وضعت الثوب النجس في وين؟ في الإبريق، بحيث لم يرد الماء على النجس بل ورد النجس على الماء، فهل يقال بأنه مجرد مماسات الماء إلى وملاقات الماء الطاهر إلى الثوب النجس أوجب تطهير الثوب النجس أو زال الطين بلة نجس الماء؟ عندهم كلام فقهاء، ما مر عليكم المطلب؟ الآن فبعضهم حاول أن يدغدغ في البحث فقال بأنه إذا ألقي ماء البرتقال في المثال على الماء فإنه لم يتحقق ورود الطاهر على النجس بل ورد النجس على الطاهر، فلا بد أن نقول بالعكس، وهو الطريقة الثانية التي قلنا طريقتين، وهو أن يسكب الماء الكثير في وين؟ في النجس، أو أن يوصل الماء الجاري بالنجس بحيث يرد الطاهر على النجس للعكس. ولكن هذا الإشكال ليس بشيئين، والوجه في ذلك أن النكتة التي استدللنا بها في المقام هو أن الماء الواحد له حكم واحد، لا من باب أن هناك مطهرون، وإنما قلنا أن الماء مطهر من باب شنو؟ التنزل، ومع القوم الذين قالوا لا بد أن تأتي بمطهر في المقام وإلا حقيقة المطهر انعدام موضوع. فبعدما جعل ووضع الماء المضاف في الماء المطلق المعتصم صار ماء واحدا، وإذا صار ماء واحد له حكم واحد، والمفروض أن الماء عاصم، والماء العاصم لا ينفعل بمجرد الملاقاة، فيكون له حكم واحد. وثانيا كما ذكر الإخوة أن محل النزاع عندهم في هذا البحث في أي ماء؟ في الماء القليل لا في الماء الكثير. فلو فرضنا أنه جاء شخصان ووضع الثوب النجس في ماء البحر، فهل يقال ورد النجس على الماء فيتنجس الماء حيث لم يرد ماء البحر على شنو؟ على الثوب النجس؟ إنما هذا البحث بينهم في وين؟ في الماء القليل لا في الماء الكثير العاصم. ولا عاصم إلا من رحم. خب، فهذا الإشكال ليس بتام. فالصحيح أن يقال أن هناك طريقتان وكلاهما محققة لعنوان الاستهلاك وصيرورة الماء ماء واحدين، وهو أن يلقى النجس على شنو؟ طاهر، وهي الحالة المتعارفة لأن الطاهر عاصم ماء بئر. شفت القنت البئر على أو ماء كثير، أو بالعكس واحد يسوي له زحمة إذا قدر شفي يقدر ما أدري يلقي الماء الكثير موجود في ماذا؟ في حوض كبير ويتراوح عليه 10 أشخاص ويلقونه على ماء البرتقال القليل الذي هو طريقة غير عقلائية أصلا، حتى أن المصلي ما تعرض إليها أصلا لوضوح أنه ما تصير عادة. هذه هي الطريقة الأولى لكيفية التطهير، وهي المتعارفة، وهي ما يسمى بالاستهلاك. الطريقة الثانية هي التصعيد والتبخير التي ما تعرض لها الماتن هنا، وإنما يتعرض لها عادة في كتاب الطهارة. فقد وقع بحث بينهم في أنه التصعيد هل موجب للتطهير أو لا، وقد تعرض السيد الخوئي إلى هذا المطلب الجزء الرابع من صفحة 39 فما بعد، وتعرض بالمباشرة إلى محل البحث في صفحة 41، حيث قال صاحب العروة في الجزء الرابع صفحة كم؟ 40 41 صفحات يعني صاحب العروة 40 يصير في 41. قال المطلق أو المضاف النجس، المضاف محل البحث المضاف النجس، يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء. وحاصل الدعوة التي بنى عليها سيد العروة وتبعه السيد الخوئي أيضا على ذلك خلافا للسيد من؟ السيستاني حفظه الله، هو أن يقال بأنه المضاف المصعد أي بالتبخير يطهر، والوجه في ذلك الاستحالة، فهو مندرج في أي باب؟ في باب الاستحالة، حيث ببركة التبخير يستحال ويتحول الماء المضاف ماء البرتقال. ما نغير مثال ماء البرتقال، لما جمع البرتقال شيخ ماء البرتقال ماء البرتقال بل النجس إذا بخر فإنه يتحول إلى بخار، والبخار عرفا مادة مختلفة عن شنه؟ عن ماء البرتقال. فلو قال لك المولى ائتني بماء البرتقال، هل تأتي له ببخار ماء البرتقال؟ ولو أتيت له بالبخار إذا أمكنك أن تأتي به فإنه لن يتحقق الامتثال بلا إشكال كما يقول السيد الخوئي. فإنه من الواضح أن البخار ماء حقيقة مختلفة عرفان، مو حقيقة دقة وفيزيائيا، عرفان البخار حقيقة مختلفة عرفان عن ما هو مصدر لها كماء البرتقال في المثال. نعم، إن قلت إذا انقلب البخار ماء فهل يتنجس بعد الانقلاب كما يقول من؟ سيد السيستاني يقول في الغسالات، هي مشكلة غسالات، إذا طهرت بالماء الحار إذا كان نجس وتصاعد وتكثف هاي البقع، شوف هذه القطرات شنو تكون؟ نجسة. وهل عنده مشكلة في المشكلة عنده في الغسالات إذا تغسل بالماء الحار إذا تتكثف فيها وتحولت إذا كان الماء نجس، كما إذا كان يحتاج إلى تعدد مرة أولى يتبخر يتحول في الأجزاء الغسالة أو في السطح العلوي ويتكثف، يقول هاي يتكثف نجس إذا رجع نجس، فهاي عنده مشكلة. سيل خوي سيستاني سيل خوي يقول لا ما في مشكلة، حتى لو تحول إلى ماء بسبب الهواء وما شاكل ذلك فإنه لا يتأثر، والوجه في ذلك أن العرف يرى أنه ماء جديد أصلا. العرف حيث إنه يرى، أولا يرى أن البخار حقيقة مختلفة عرفان عن ماء البرتقال، فيقال هذا بخار وهذا ماء برتقال، وشعر ذلك الامتثال، فلو قال لك مولاي مثلا ائتني بماء برتقال تأتي ببخار ماء البرتقال، واضح؟ تقول لأن بخار ماء البرتقال هو ماء برتقال، العرف يقول أن حقيقة مختلفة. فإذا كان البخار طاهر إذا انقلب إلى ماء يصير نجس، هل انقلاب الطاهر إلى ماء يوجب النجاسة؟ المفروض أن البخار طاهر لو نجس طاهر، هل انقلاب الطاهر إلى ماء إلى مادة أخرى إذا الطاهر انقلب إلى طاهر آخر إلى حقيقة أخرى هل يوجب الانقلاب النجاسة؟ الانقلاب يوجب الطهارة في هناك، إذا كان النجس انقلب إلى طاهر مو طاهر ينقلب إلى طاهر. كما يقول السيد الخوي قدس سره، انقلاب نعم، وشوف انقلاب الاستحالة راجع بحث هل هناك فرق بين انقلاب الاستحالة أو لا. فإذا انقلب بخار إلى ماء فإنه عند العرف ماء جديد، انقلب الطاهر إلى طاهر، والانقلاب من الطاهر إلى الطاهر ليس من موجبات النجاسة كما هو واضح. نعم، انقلاب انقلاب شو عبارة سيد الخوي يقول قد قدمنا الكلام في ذلك، عبارة مختصرة صفحة 46 النتيجة مالها صفحة 46، يقول قد قدمنا الكلام، وين قدم الكلام؟ أي صفحة؟ 41، راجعوا الجزء الرابع، ما عندكم شغل اليوم إن شاء الله، الجزء الرابع صفحة 1، أول شيء صفحة 3 قلنا، الحين قلنا صفحة 41، الحين صفحة 46، هواية صفحات صارت. يقول قد قدمنا الكلام في ذلك، ما يفيدنا قدمت الكلام، تحنيهم فاني جاي الدرس، قول بلي وذكرنا، وش ذكرت؟ وذكرنا أن هذا هو الصحيح، أي ما ذكره من؟ سيد العروة، وش ذكر سيد العروة؟ أن المضاف النجس يطهر بالتصعيد. ليش؟ قال لأجل استحالة المضاف بخارا، هذه استحالة، وانقلاب البخار ماء بتأثير الهواء وهو عند العرف ماء جديد حصل من البخار وليس عين الماء السابق كما لا يخفى. واضح؟ أقول ارجع أنه هل السيد الخوي يلتزم بأن هناك اسم انقلاب أصلاً عرفي، انقلاب شرعي استغفر الله، أو يقول لا كل من باب الاستحالة ولا يجلس بانقلاب أصلاً، راجع كلام في محدة الطهارات المطهرات في الانقلاب والاستحالة والاستحالة. المهم لا أعبر بالانقلاب أعبر تعبير عرفي ما مشكلة، المهم أن هذا الشيء تحول إلى شيء آخر، طهر تحول إلى طهر يصير نجس ونجس، خلافاً لبعض الفقهاء كالسيد السيستاني. فما هو الوجه يا سيد؟ فكر فيما ذكره السيد السيستاني، ليش السيد السيستاني يقول بأنه النجس إذا تبخر، يقول إذا بخار طاهر لكن إذا تكثف يصير شنو؟ نجس. يقول ما دام هو بخار هو طاهر لكن من يتكثف يتحول إلى ماء يصير شنو؟ نجس. لا يرى طهارته أيضا، لا يرى أنه طاهر أيضا، وإنما أثره هناك أنه لا ينجس، ما يرى أنه نجس لكن لا ينجس. لا يقول أنه نجس، ليس مثل ليس مثل وليس مثل ماء الذي مثلا الواسطة الثالثة أو الواسطة الرابعة نجس لكن لا ينجس كذا، لا يرى أنه أصلا نجس، ولهذا مثلا تترتب عليه آثار النجاسة من بيع وما شاكل ذلك. خب ما هو ما هي النكتة؟ بحثوا عنها من السيد السيستاني 46 نعم 146 لا 46 قد قدمنا الكلام في ذلك وذكر أي كتاب موسوعة بلي اشتباه أكل كتاب موجود 46. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة تعرفون لو الطريقة الثالثة هو ما تعرض له الماتن أيضا في الشارح في الكتاب، وهو ما ذكره العلامة قدس سره، وهو أن من المطهرات للماء المضاف هو أن يوصل بالعاصم، أن يتصل بالعاصم لا أن يختلط بحيث يتحقق الاستهلاك. مجرد الاتصال كاف في عملية التطهير. بلي. فلو كان عندنا دبس في الطريقة الأولى قلنا نتكلم عن الاستهلاك بحيث لا تتحقق الطهارة إلا بأن يحصل عدم تميز لأجزاء الدبس، وإنما يتحقق عدم التميز إذا زالت حقيقة الدبس. إذا عدم الموضوع كما قلنا، وهذا يحتاج إلى مؤنة قد لا تتحقق أصلا كما قيل في المواد ذات الكثافة، لا يمكن أن تتحقق بأن يتحول الدبس إلى شنو؟ إلى ماء، ويتحول العسل إلى ماء. ولكن العلامة يقول لا، هذه مؤنة زائد، عندنا طريقة أخرى. مجرد أن يتصل عندك دبسون أوصله بالماء الجاري، مجرد أن يتصل الماء الدبس بالماء الجاري ويتلامس معه فصار طاهر. نظير ما قيل في العالي والسافل، إذا عندك حوض نجس كما درسنا في الرسالة، إذا كان عندك حوض نجس قليل إذا وصل بالكور أو بالجار يطهر، ما يطهر؟ يطهر بمجرد الاتصال وإن لم يتحقق تداخلت أجزاء الماء الأول في الماء الثاني، بحيث نعلم أنه ما تداخلت، ما صار تداخل بالأجزاء. يقول لا، مجرد الاتصال عندهم شنو؟ مطهر. يقول كذلك أيضا في الماء المضاف، يقول العلامة. وهذا الرأي وهو أن التطهير يحصل بمجرد الاتصال بماذا؟ بما له الإعصام، يعني بما هو عاصمون من متفردات العلامة، وبتعبير السيد الخوي في بعض الكلمات من فلتاته، فلتة. كما عبر منه في أي فلتة؟ من اللي عبر بالفلتة؟ إن حكمة بني هاشم فلتة من فلتات الدهر وما شاكل ذلك الذين أنكروا. نعم خب، وقانا الله شرها يقول. خب المهم، ف إذا اتضح رأي العلامة هذا أنه الماء المضاف يطهر بمجرد أن يتحقق الاتصال بالعاصم، ما هو وجهه؟ هل هناك له وجه أو ليس له وجه؟ تعرض السيد الخوئي إلى كلام العلامة في صفحة 46 أيضا في الجزء الرابع، قال: وقد حكي عن العلامة قدس سره أنها، أيه أنها يعني أن المائعات المضافة يعني تطهر بهما اللي هو بالتصعير والاستهلاك اللي شرحناها، تطهر بأمر ثالث أيضا. إذن هذا من متفردات من العلامة، أمر ثالث ما هو؟ وهو اتصالها بما له الإعصام، يعني بما هو عاصم من كر أو مطر ونحوه. وش نحوه؟ مثل شنو؟ البئر. بناء على أن ماء البئر له مادة كما علم في خلاف، أنه بعضهم يقول ماء البئر ماء قليل، بعضهم يقول وهو المشهور ماء البئر ماء عاصم. يقول الشيخ: ولم نعثر على من يوافقه في ذلك من الأصحاب. ما في حد لهم متفردات من العلامة. العلامة الشهير الثاني عندما نقل كلام العلامة في الكتاب قال: هو في غاية البعد. فما هو الوجه في ذلك؟ فنقول: لا، الوجه في ذلك عدم وجود دليل واضح ناهض لكلام من؟ لكلام العلامة. فمع فرض أن الدبس متميز ونجس، وهذا لم يتصل بنفسه ولم يمتزج مع الماء، وإنما امتزج السطح الأول. لو عندك مثلا دبس كثير مجرد يمتزج بعضه بالماء فيكون الباقي طاهر، ما هو الموجب لذلك؟ لو كان كذلك لابد أن يكون الحكم تعبدي محض. وإذا رجعنا إلى الآيات والروايات فلا يمكن أن يكون هناك دليل إلا بعض الروايات، وهناك لسانان أو طائفتان من الروايات يمكن أن يدعى دلالتها على كلام من؟ العلامة. الطائفة الأولى ما ورد في أن الماء طهور كما ورد ذلك في صحيحة داود بن فرقد الواردة في أبواب الماء المطلق، الباب الأول من أبواب الماء المطلق الحديث الرابع صفحة 133 الجزء الأول من الوسائل. واضح مصدر الجزء الأول من الوسائل صفحة 133 الباب الأول من أبواب الماء المطلق الحديث الرابع، وكذا الحديث السادس. فجاء في الحديث الأول هكذا، حديث الرابع أصف الله: إن الله وسع عليكم بجعل الماء طهورا فإن بني إسرائيل، إلى آخر الرواية. فيقال بأن الآية مطلقة، الرواية مطلقة، دلت على أن الماء المطلق مطهر، ولم تقل بشرط أن يتحقق امتزاج الطاهر بشنه بالنجس. فنتمسك بإطلاق هذا التعبير لإثبات أن الماء مطهر مطلقا بأي طريقة وبأي كيفية. فمن يدعي طريقة خاصة وهي الاستهلاك والامتزاج بالنحو الذي يذكره المشهور هو الذي يحتاج إلى دليل، أما نحن فنقول الروايات مطلقة. كذا أيضا ما ورد في الحديث السادس: الماء يطهر ولا يطهر، الماء يطهر ولا يطهر، فإنها تدل على أن الماء طهور مطلقا. والاستدلال بهذه الطائفة شنو؟ جدا ضعيف، بس ضعيف جدا ضعيف. فإن الروايات الواردة إنما هي في مقام أن الماء مطهر، وليست في صدد كيفية التطهير بالماء، وهل نحتاج إلى تعدد، نحتاج إلى مرة، نحتاج إلى مرتين، ويرد الماء على النجس لا يرد النجس. الروايتان إنما هي في مقام بيان أن الماء طهور. وبتعبير آخر كما ذكرنا في بعض الجلسات، لا يصح التمسك بالإطلاق من جهة المحمول، إنما يتمسك بالإطلاق من أي جهة؟ من جهة الموضوع. وهنا الماء طهور والطهور محمول، نظير أن يقال الدواء نافع فهل يصح التمسك بالإطلاق من جهة المحمول أو زيد عالم بحيث يقول أن زيد عالم في كل شيء لأنه قال عالم ما خصص ما قال عالم في النحو أو في الصرف؟ قلنا لا يصح التمسك. والنكتة التي ذكرناها كان تذكرون أن إثبات المحمول للموضوع يكفي أدنى ملابسة، يقال هذا عالم إذا تلبس بصفة العلم ولو علم النحو علم الصرف علم البلاغة. فهذا الاستدلال جدا ضعيف وليس هو استدلال العلامة، إنما هو من باب شنو حشد الأدلة وما يمكن أن يكون دليل. الدليل الثاني بما ذكره العلامة نفسه في المختلف في مختلف الشيعة، حيث روى رواية مرسلة عن بعض علماء الشيعة ما موجودة في الوسائل حسب الله، من أنه أشار إلى غدير ماء وقال، الإمام أشار إلى غدير ماء وقال إن هذا لا يصيب شيئا إلا وطهره. إن هذا أيه الغدير ما الغدير لا يصيب شيئا يكفي الإصابة إلا وطهره. فهذه الرواية يستفاد منها كفاية الاتصال في المطهرية، وبهذه الرواية استدل على كفاية مجرد الاتصال بالكر في تطهير القليل. فلو كان عندك ماء قليل وأوصلته بالكر طهر من أي وش دليل على ذلك؟ هذه الرواية، يا رواية أن هذا الغدير لا يصيب شيء لا وطهره. وحيث إنه استدل بهذه الرواية من قبل الفقهاء على أن الماء القليل لو أصابه الغدير طهر، فإنه لا خصوصية الماء القليل كما وضح في الرواية، فيعمم ذلك أيضا إلى وين؟ إلى الماء المضاف، حيث قال إن هذا لا يصيب شيئا، وهذا الشيء مطلق سواء كان ماء قليل أو ماء مضاف مائع مضاف. ويوجد عندنا رواية أخرى وردت في ماء المطر موجودة في الوسائل الباب السادس من أبواب الماء المطلق الحديث الخامس، الباب السادس من أبواب الماء المطلق الحديث الخامس الجزء الأول من الوسائل صفحة 146 مرسلة الكاهلي، وهي إن كل شيء يراه ماء المطر فقد طهور. بس يشوفه من بعيد، كل شيء يراه ماء المطر، شيء يراه مطر يعني يتصل بماء المطر فقد طهور. مقتضى إطلاق هذه الرواية أن الدبس النجس إذا لاقى ماء المطر يقال ماء المطر رأى لاقى اتصل بالدبس فقد طهور. وماء المطر إنما ذكر من باب المثال لمطلق الماء العاصم ولا أقل. في إلى ما قبلت لا أقل تقبلون كلامنا يقول في الموجبة الجزئية ماء المطر، ما أنكم لا تقبلون كلامنا حتى في ماء المطر. إذا واحد يقول لا أزيل الخصوص لا أقل اقبلوا كلامنا شوي في ماء وين؟ في ماء المطر، مع أنكم تقولون هاي من متفردات العلامة. هذه هي الطائفة كم؟ ثانية، وهو هذه الرواية التي تقول عبرت أن الماء الغدير أو ماء المطر إذا أصاب شيئا فقد طهور. استنى لطيفة مطيفة الروايات، روايتين لطيفتين ها؟ لا بغض النظر عن الإشكال السندي، حرفة العاجز يقول النائني، المناقشة في الأسانيد حرفة العاجز. وإيش معنى الروايات؟ تعرض السيد الخوئي قدس سره مفصلا إلى البحث عن هاتين الروايتين في صفحة 47 إلى 49 في الاف صفحات تكلم فيها، حيث قال: والاستدلال بهما بالروايتين مع ما فيهما من الإرسال كما قال شيخ صادق يتوقف على حمل الإصابة والرؤية فيهما على أي مفعنى؟ على مفهومهما العرفي، أي مجرد الملاقات، ولا نحملهما على معنى آخر بقرينة حالية أو مقالية، وإلا لو حملنا على معنى آخر وهو شنو؟ وهو الامتزاج الاستهلاك، فتكون الروايات أجنبية عن محل البحث. وحاول السيد الخوئي أن يبرز قرائن بمناسبات الحكم الموضوع، قرائن حالية وقرائن مقالية، يثبت بأن الرؤية في الرواية ليس المراد منها المعنى العرفي وهو مجرد الاتصال، بل هذا لم يقل به أحد حتى العلامة في بعض كلماته، إذ لازم هذا كأن الخشبة إذا كان طرفها طرفين فيها نجس وقد سقط ماء المطر على القسم الأول فتطهر الخشبة، هل أحد يلتزم بذلك؟ حيث أن ماء المطر لاقى شيئا نجسا وهو الخشبة، جسم نجس وهي الخشبة، لاقى ماء المطر ماذا؟ الخشبة النجس، فهل يطهر الخشبة؟ ولا فرق بين الخشب والدبس. فإذا قلتم بأن هذا يأتي في ماذا؟ في الماء المضاف، فهل لا قلتم في الحجر، في الدبس، في كذا؟ ولا يلتزم به أحد من الفقهاء. وغيرها من القرائن الذي بحاول السيد خوي في هذه الصفحات، خلاصة كلامه يعني راجعوا، أن يقول ليس المراد من الرؤية هو المعنى العرفي. نعم ظاهر الرؤية معنى عرفي، لكن هناك قرائن ارتكازية متشرعية، قرائن عرفية محتفة بالخطاب تمنع من انعقاد الظهور العرفي للرؤية بمعناها الأولي، بل المراد من الرؤية هو الامتزاج الذي يؤدي إلى الاستهلاك أو تشير إلى مطلب آخر أصلا أجنبي عن ذلك. ولو قلنا بإطلاق الرواية نقول بأشياء ما أحد ذكرها حتى العلامة. فإما أن نقول نؤول الروايات بالارتكازات العرفية المتشرعية، أو نقول نرجع علمها إلى من؟ إلى أهلها. وش يقصد بالرواية ويشريد يقول الإمام في تلك اللحظة؟ ما ندري إحنا وش قال. لا تقول أضربها عرض الجدار، ها التفت، لا تضرب عرض الجدار واجد، جدارك ضعيف يضربونك بعدين به. لا تقول أضرب عرض الجدار، علمها لأنه لعلها صدرت من الإمام، صدرت من النبي، ما شاء الله صدرت، تقول مكذوبة أو غير صادرة أو كذا، تقول قل ظاهرها لا يتناسب مع المرتكزات المتشرعية، ظاهرها لا نعمل به، مو تقول أنها مكذوبة موضوعة كما في زماننا أقل شيء يقول رواية موضوعة، رواية مكذوبة، رواية ضربوا بعرض الجدار، ما تتناسب مع القرآن، ما تتناسب مع الكتاب، ما كما في زماننا للأسف في أقل شيء قالوا ما عرض الحائط. لا، قل نرجع علمها إلى أهلها، حيث ورد في الصحيح، ورد في الروايات الصحيحة بأن أمقة الناس إلي، أمقة واحد يقول إمام، إذا ورد عليه الحديث لم يعقله ولم يفهمه معنى الرواية فيكذبه، فيقول فلعله منا صادر، يقول في صدور، لعله صدر، صدر تقية، صدر لوجه، صدر كذا، فلعله منا صدر، فقد كذبنا، ومن كذب كذب كذا، فمعنى الرواية أنه يتبقى في النار وما شاكل ذا ذكروا صحة السند. ولهذا قالوا الأصل الأول في الحديث هو عدم جواز الرد حتى الحديث الضعيف المرسل، لعله صدر منه، اشتركت ما صدر، عقلك ما استوعبه، عقلك قال يتنافى، لعله صدر تقية، لعله صدر لأجل غرض احنا ما نفهمه، ما شاء الله عقلنا قاس، يقول عقلي فاتر، اتهم عقلك، يقول عقلي صغير، عقلي فاتر، ضاعت علينا القرائن، لعل في قرائن موجود في الرواية اقتطعت القرائن ما وصلتنا الرواية كامل، وتقول كذا أضرب بعض الجدار كما في بعضهم. فهذه أشياء خطيرة التفتوا إليها، كما في هذا الزمان الذي كثير من يدعي العلم وكثير من يخربط في العلم، واضح مشاكل كثيرة. النتيجة بأنه الاستدلال بهذه الطائفة مع الإرسال، وكونهما روايات مرسلة غير معتضدة بعمل الأصحاب بل تتنافى ظاهرها مع المرتكزات المتشرعية لا يمكن العمل بها. فما ذكره العلامة في غاية البعد كما عبر الشهيد الثاني وهو في محله كما ذكر السيد خوي أيضا. تتمت الكلام في بعض النقاط والحيثيات، احنا قرأ أخذنا نص المسألة تقريبا بس عبارة تطبيق في حيثيات في العبارة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.